بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين، رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، الله جل وعلا له في عباده وفي خلقه سنن. هذه السنن لا تتغير ولا تتبدل، مهما تبدل الزمان وتغيرت الأحوال فإن الله جل وعلا سننه ثابتة مستقرة، لا يغيرها تغير الناس ولا الظروف والأحوال. ومن سننه جل وعلا ونواميسه الإلهية أنه جل وعلا وعد بالنصر لعباده المتقين. يقول الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. ويقول سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالله جل وعلا وعد، وهو عز وجل لا يخلف الميعاد، لأن هذا أولا وصف من أوصافه، وثانيا لأنه جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي يخلف الوعد إما أن يكون بطبيعته كذاب، يعرف هذا من سجيته وخلقه، فيعد ويخلف مع قدرته على الوفاء بالوعد، أو يكون ليس كذابا وإنما لم يستطع لضعفه أن يفي بالوعد، وهذا كله لا يكون لله جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى له الأوصاف الكاملة، وهو جل وعلا القادر على كل شيء. فإذا وعد فوعده الوعد الحق، الوعد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن إذا علمنا هذا، لماذا يتأخر النصر للمسلمين؟ نحن اليوم نشاهد ما يحدث لإخواننا في سوريا مثلا من البلاء العظيم والشر المستطير. هذا البلاء وهذه الفتنة العظيمة التي ابتلي بها إخواننا في الدين لا شك أنها مؤلمة، ومؤلمة جدا. يرى تعين وراء البحر في دعة، لهم بأوطانهم عز وسلطان، وراكبين عتاق الخيل ضامرة، كأنها في مجال السبق عقبان. أعندكم نبأ من شأن إخوتنا؟ فقد مضى بحديث القوم ركبان. يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواحا وأبدان. وطفلة مثل ضوء الشمس مذ بزغت، كأنما هي ياقوت ومرجان. يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. الذي يحدث لإخواننا مصيبة عظيمة وشيء تبكي لها القلوب قبل العيون. هنا قد يتبادر إلى بعض أذهان المسلمين: أين نصر الله؟ أليس الله جل وعلا يرى ويسمع؟ أليس يرى هؤلاء الظلمة الطواغيت وهم يفتكون بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا؟ ما ذنب هؤلاء المساكين؟ يهجرون من بلادهم، تسقط عليهم بيوتهم، يعذبون، تغتصب النساء، كل هذا لأجل ماذا؟ هل فعلوا شيئا؟ ما فعلوا شيئا. أليسوا أهلا لنصر الله عز وجل؟ بلى. إذن لماذا يتأخر نصر الله؟ ولماذا لم يأتهم الفرج؟ هذا سؤال أظن أنه يمر في أذهان الكثيرين، وحديثنا اليوم سيكون إن شاء الله عن بعض أسباب تأخر النصر. لأننا كما ذكرنا في بداية حديثنا عندنا يقين أن الله جل وعلا لا يمكن أن يخلف وعده، هذه قضية محسومة. فلماذا إذن يتأخر النصر؟ لا بد أن هناك أسباب. فمن أسباب تأخر النصر تخلف بعض أسباب النصر، لأنه كما أن من سنن الله عز وجل أن ينصر المظلومين وأن ينتقم لهم، فمن سننه جل وعلا فعل السبب لمواجهة العدو. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أليس الله قادر بدون رباط خيل وبدون قوة بشرية؟ بلى، قادر على كل شيء، لكن له عز وجل حكمة وله ناموس وسنة إلهية ما تتغير ولا تتبدل. ألم يقل لموسى عليه السلام لما جاءه فرعون وقومه ولحقوا بهم فأمره الله أن يتوجه إلى البحر، فلما وصل إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الآن العدو رأيناه لما تراءى الجمعان، يعني أصحاب موسى وأصحاب فرعون، أصبح كل منهم يرى الآخر، اقتربوا. هنا دخل القنوط والياس إلى بني إسرائيل فقالوا إنا لمدركون. قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. والله عز وجل وعده، وما يمكن أن الله عز وجل يعد موسى ولا يعد نبيا ولا صالحا من الصالحين أن ينصره ثم يخذله أبدا. فالله عز وجل نصره في هذه الساعة بأن فلق له البحر. البحر انفلق بماذا؟ بقدرة الله، لكن الله جل وعلا جعل له سببا، هذا السبب هو اضرب بعصاك البحر. وهل يعقل أن العصا هي التي ستفلق البحر إلى 12 طريقا؟ طبعا لا، لكن هذا فعل السبب. فالله عز وجل يربينا على فعل الأسباب. إذن من أسباب تأخر النصر أن يكون الإعداد ضعيفا أو معدوما، ونحن مأمورون أن نعد لأعدائنا. وهذه رسالة لإخواننا في تلك البلاد أن يعدوا قدر المستطاع، لا يقولوا الله قادر وربنا يقدر أن يهلكهم في ساعة، فهذا صحيح وحق، لكن اعملوا السبب، اجتهدوا بكل ما تستطيعون من أنواع الجهاد لمواجهة عدوكم، فإن هذا هو أحد أسباب حصول النصر. أيضا من الأسباب التي يتأخر بسببها النصر حدوث موانع تمنع نزول نصر الله جل وعلا، والموانع كثيرة. من أعظم الموانع ما يقع من العباد أنفسهم من الظلم والخطأ والبقاء على نوع من أنواع المعصية. أحيانا تكون المعصية يسيرة في عينك ومع هذا تكون سبب لتأخر النصر، بل أحيانا قد تكون سبب للهزيمة، كما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم في معركة أحد كما تعلمون يقاتلون المشركين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوة الأمة، ومع هذا لأنهم خالفوا أمره في أمر يسير في أعينهم دارت الدائرة عليهم وحصلت الهزيمة. لما عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وأمرهم أن يبقوا على جبل الرماة، قال لا تغادروه حتى ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تبرحوا مكانكم، وأخذ عليهم المواثيق والعهود أن لا يبرحوا حتى يأتيهم الأمر منه صلى الله عليه وسلم. فلما بدأت المعركة انهزم المشركون وفروا وتبعتهم غنائمهم، هنا قال بعض الرماة الذين كانوا يطلعون على الموقع، قالوا ستذهب الغنائم، انتهت المعركة الآن، فلنلحق بهم ونأخذ غنائمهم. حذرهم قائدهم أن لا يبرحوا مكانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يأته منهم شيء، لم يأتي إليهم منه شيء، لكنهم وهذا بعضهم تذكر الغنائم فطمع فيها. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلما خالفوا حصلت المقتلة العظيمة في غزوة أحد، قتل 70 من خيار الصحابة منهم حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتلي المسلمون بلاء شديدا، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لشدة وكربة عظيمة. فلما انتهت المعركة تساءل بعض الصحابة أن هذا كيف يحصل هذا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ألسنا نقاتل عن دين الله عز وجل؟ أليس معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف ينتصر أعداؤنا علينا؟ فأنزل الله عز وجل بيان سبب ذلك، وهذا الذي نؤكد على أن سنن الله لا تتبدل ولا تختلف. قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. إذن السبب هو من عند نفسك، فالذي يحدث من تأخر النصر قد يكون من أسبابه الكبرى وقوع التقصير في طاعة الله عز وجل أو الولوغ في معصيته أيا كانت هذه المعصية. ومن أعظم ما يمنع به النصر أن يكون هناك خطأ وخلل عقدي، أن يكون القوم على غير المنهج الصحيح. ونحن لا نقصد بهذا يا إخواننا هناك، لا، الكلام في العموم، نحن نتحدث في عموم الأحوال، وإن وجد هنا هناك أو هنا أو أي بلد آخر فالحكم يتبع. فإذا كان هناك، نحن نتحدث عن أن المعصية سبب لتأخر النصر، فلا شك أن أعظم المعاصي المعصية في باب العقيدة، لأن العقيدة هي الأصل والتوحيد هو الركيزة الأولى. فكيف تريد أن الله عز وجل ينصر قوما يعبدونه على غير هدى؟ إنا نتوق لألسن بكم على أيد فصاح، لا يسمع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. إذن لابد أن يبدأ في هذا الطريق، طريق النصر، بالركيزة الأولى وهو تصحيح المعتقد، نفي أي شائبة من شوائب الشرك والبدعة. فإذا صح المعتقد نزل النصر سريعا، وهذه قضية جوهرية ينبغي أن نتحدث عنها ونعيد الحديث عنها، لأنها هي الأصل الذي لا ينبغي أن يغادره إنسان في حديثه عن مثل هذا الموضوع، فهو أساس النصر والتمكين. انظر في غزوة حنين، لما دخل إلى قلوب بعض الصحابة شيء من العجب، والعجب معصية قلبية، لاحظ أنها معصية قلبية، حتى المعاصي القلبية لها أثر. في يوم حنين بلغ عدد المسلمين 12,000، وهذا يعتبر الرقم الأعلى في تاريخ الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل إلى ذلك الوقت. رأى بعض الصحابة أعداد المسلمين كثيرة فقال: لن نهزم اليوم من قلة. وهذه كلمة فيها ما فيها من الغرور بالعدد، لن نهزم اليوم، نحن كثير اليوم، أكثر من عدونا. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن المسلمين هزموا في أول الأمر، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فلما إذا حصل شيء من معصية الله عز وجل تخلف النصر وتأخر النصر، فهذا من الأسباب التي ينبغي أن لا نغفل عنها وأن لا ننساها. من أسباب تأخر النصر، وهذه من حكم الله جل وعلا وأسراره في خلقه، إعطاء الأمة قدرا كافيا من التربية. الأمة كما تلاحظون اليوم بسبب هذه الفتن وبسبب هذا التسلط عليها من أعدائها من الداخل ومن الخارج، أصبحت أحوال الناس بما لا يخفى عليكم إلا من رحم الله: تقصير في طاعة الله عز وجل، تهاون في الصلاة، الانغماس في الشهوات المحرمة، حصول كثير من التفريط في جنب الله عز وجل. كل هذه الأشياء تحتاج إلى زلزال من الابتلاء حتى يعود الناس في مجملهم إلى الله عز وجل. أعظم ما يعيد الناس إلى الاستقامة الحقة وسلوك الطريق المستقيم هذه الابتلاءات التي تحدث. وهذا ولله الحمد والشكر قد رأيناه جليا واضحا في حال إخواننا في سوريا. فقد رأينا بأعيننا وحدثنا كثير من الإخوة عن تغير أحوال كثير من الناس في هذه الأزمة. المساجد الآن تمتلئ، المصلون أعداد كبيرة إلى خارج المساجد حتى لا تكفيهم حتى المساجد، الابتعاد عن كثير من مظاهر التفريط والغفلة، لأن الوقت وقت محنة وشدة، وعادة الإنسان إذا أصيب في وقت الشدة يرجع إلى الله عز وجل. إذن هو خير له، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يحقق النصر لعباده بشرط أن يكونوا بعد النصر قد مكنوا لدينه في الأرض. فهل تتصور لو كان النصر سريعا وأتى بسرعة من غير تربية لهؤلاء الذين سيحملون الراية، من غير فرز للصف وبيان الصالح من الطالح، المنافق من المجاهد، ثم تولى هؤلاء الراية، هل تتوقع أنهم سيقيمون دين الله عز وجل وحكمه؟ كلا. لهذا يقول الله جل وعلا في بيان أن النصر ينزله جل وعلا على من كان بهذا الوصف الذي ذكرنا وهو إقامة شرع الله، يقول الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض ماذا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلا تقلقوا مما يحدث، وإن كان الإنسان يتألم لمصاب إخوانه، لا نقول الإنسان لا يحزن ولا تدمع عينه، لا، لكن لا ييأس ويشك في نصر الله عز وجل، فإن لله في هذا حكمة. فمن الحكم كما قلت تربية الناس وإعادتهم إلى دين الحق، ومنها أيضا ما أشرت إليه قبل قليل وهو تمايز الصف. يقول الله عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب. هذا التمايز ما يكون في وقت السراء، فإن الناس في وقت السراء كل يدعي أنه صالح وتقي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ معناها أن الفتنة هي اللي تفرز، هي اللي توضح. ولقد فتنا الذين من قبلهم، لأن هذه سنة الله، فهي كما كانت لمن قبلنا هي لنا ولمن بعدنا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، أي في إيمانهم، وليعلمن الكاذبين. إذن الاستقامة والصلاح كل يدعيه، لكن في أوقات الشدائد في أوقات الأزمات يتمايز الناس. متى ظهر المنافقون؟ ما ظهر المنافقون إلا بعد الجهاد في سبيل الله، وإلا في أول الأمر كانوا كغيرهم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الصحابة رضي الله عنهم العدو من الصديق، كل هؤلاء أسلموا، أعلنوا الشهادة، توحيد. لكن هناك منافقون، عبد الله بن أبي لما قال ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد الأعز يقصد نفسه ومن معه، والأذل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة خطيرة، وبلغ الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليقتل ابن أبي صاحب هذه الكلمة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكن أذن بالرحيل حتى تنقطع الفتنة مباشرة. ثم رحل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد زمن لما تكشفت خبايا هذا الرجل المنافق وظهرت مواقف كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، أرأيت لو أني قتلته، يعني كما أمرت أشرت أنت في المرة الأولى، لأرعدت له أنوف، يعني سيقوم له أناس كثير، أما الآن فلو أمرتهم لقتلوه. نفس الفئة اللي كانت ستنتصر له زمان الزمان الأول الآن على استعداد كامل أن يقتلوه. لكن متى؟ بعدما انكشف الرجل وتبين النفاق. فهكذا أيضا الحال في هذه الأزمات والشدائد، كل يوم نسمع خبر جديد عن تكشف حال المنافقين، حتى بعضهم يتمسح بالعلم ويزعم أنه من العلماء، وليس العلم والعلماء أن يحصل الإنسان معلومات ويجمع، لا، العلم هو الخشية بالدرجة الأولى. فالآن حاكم سوريا وطاغوتها عنده أناس من ينتسبون إلى العلم من المنافقين الذين يزينون له الطريق ويوهمونه بأنه على حق. هؤلاء انكشفوا الآن، أول قبل هذا الحدث ما كانوا يعرفون، لكن لما جاءت هذه الأزمات أخرجت هؤلاء. دع الأمة تعرف خيارها وتعرف قادتها الحقيقيين. كم من إنسان يدعي أنه من الصالحين وأنه من أهل الحق وممن يجهر به، فلما جاءت الأزمات وجاءت هذه الشدائد اختبأ أو قال قولا غير قول الحق ليبرر ضعفه فداهن، وأسخط الله جل وعلا بكلمات فيها من الظلم والتجني ما الله به عليم. وهكذا أيضا فقد أبانت هذه الأحداث عقيدة الرافضة، وتبين من كانوا يزعمون أنهم يناصرون الضعفاء والمساكين في فلسطين مثلا، لما جاءت هذه الأزمة على إخواننا في سوريا ليقتل منهم بالآلاف، الآن بالآلاف بل بعشرات الآلاف، سكت أولئك. لماذا يسكتون؟ لأن العقيدة واحدة والملة واحدة، فهم إذن يتشدقون بما يسمى بالديمقراطية وإعطاء الناس حقوقهم في بعض البلاد، لأن فيها بعض أهل التشيع والرافض، فيقول أعطوهم ولا تؤذوهم ولا تضيقوا عليهم ولا تقتلوهم ولا تضربوهم. ثم نرى ما يحدث لإخواننا في سوريا من المجازر والمآسي فيسكت هؤلاء، بل ليتهم يسكتون فقط، بل يعينونهم بالقوة والرجال. قد رأينا صور لبعض أولئك على شاشات التلفاز بلكنتهم الأعجمية وبطاقاتهم، يأتون من بلاد الفرس ليناصروا إخوانهم من النصيريين أو من حزب البعث المجرمين الطغاة. قبل هذا الحدث كان بعض الناس يغتر بهؤلاء، أليس كذلك؟ أحداث ما يسمى ب 2006 والحرب على اليهود فيما يسمى بحزب الله، اغتر كثير من المسلمين به، قال هؤلاء يقاتلون اليهود، أنتم دائما تحاربون وتزعمون أن هؤلاء هم أعداؤنا، هؤلاء الآن يقاتلون اليهود وأنتم جالسون، أين هؤلاء في مثل هذه الأحداث؟ تبين الحق، كان كثير من الصالحين يتكلمون ويتحدثون وما كان يؤبه لهم، بل كانوا يرمون بكثير من التهم الباطلة، لكن لما جاءت هذه الأحداث انكشف العوار وبان الزيف وتبين الصالح من الطالح. فهذا أيضا سبب من الأسباب المهمة في تأخر النصر. أيضا من أسباب تأخر النصر تحقق كثير من العبادات والقرب التي يريدها الله عز وجل. كلما تأخر النصر برزت عبادات ربما لم تكن موجودة قبل هذا البلاء الذي حل. من ذلك مثلا الإنفاق في سبيل الله، الآن إخواننا يحتاجون للإنفاق. هنا يتباين المؤمن من غير المؤمن، إذا نعطيهم الفتات من أموالنا ونمن عليهم أيضا فهذا دليل على أننا أن في قلوبنا مرضا. الآن يتبين الصادق من الكاذب، إذا أنفقت من حر مالك وأجزلت العطية فأنت بهذا تساهم في نصرة إخوانك، وأنت تجاهد معهم بمالك، والجهاد بالمال من أعظم الوسائل للنصر لتحقيق النصر. والله جل وعلا الآن يدعون إلى الإنفاق، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله إن تخلينا عن إخواننا فهناك من سينصرهم من المسلمين، لئن كان في الإسلام أوس وخزرج فلله أوس قادمون وخزرج، نسمع كل يوم ولله الحمد أخبار تسر المؤمن، الصدقات والخير والإنفاق في سبيل الله، وبعضهم ينفق نفقات ربما يعني لا يتصور الإنسان أن ينفقها أحد وهو بهذا المستوى من الدخل، ولكن لما في قلبه من الحرقة والألم وإحساسه بأنه ما قدم شيء لإخوانه إلا هذا المال الذي أعطاه الله إياه، فهو ينفق بلا امتنان ولا تردد. فهذه عبادة يحبها الله عز وجل، فلا نبخل على إخوانه لننفق، ولا نكتفي بمرة واحدة، لا، أقل شيء يجعل من راتبك الشهري مبلغ وقدره من دخلك اليومي، وهذا على مستوى الجميع، حتى على مستوى الأطفال والطلاب والطالبات. المفترض أن نربي أبناءنا وبناتنا على أن ينفقوا حتى ولو من ما يأخذون مصروفهم اليومي لو ريال واحد، تحسيسهم وتربيتهم على هذا المبدأ أمر مطلوب. الأمر الثاني إحياء شعيرة التضامن بين أبناء المسلمين. هذه الحدود الجغرافية التي وضعها الاستعمار لا ينبغي أن تصرفنا عن إخواننا، فإن المسلمين جسد واحد، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، أرى بلادي بخارى وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، بدون تفريق بين البلاد الحدود الجغرافية الموجودة، لا، المسلمون جسد واحد، أن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومنها أيضا من العبادات التي تتحقق في تأخر النصر اصطفاء الله عز وجل للشهداء. اليوم أصبحنا نسمع الحديث عن الجهاد في سبيل الله، وهذا مطلب عظيم. الأمة يوم أن أبعد عنها ذكر الجهاد والمجاهدين ومعاني البطولة والاستشهاد في سبيل الله، أصبحت إلى هذه الذلة التي نراها اليوم. الذي أودى بنا إلى هذه الذلة هو أننا تخلينا عن الجهاد في سبيل الله، وهذا الذي ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فأصبح الجهاد أمر مغيب أو شوهت صورته من خلال بعض أبناء المسلمين ممن يزعمون أن الجهاد هو التفجير في بلاد المسلمين وإذاء المستضعفين والآمنين. هذه صورة مشوهة، نحن لا ندعو إلى هذا المنهج السقيم العقيم، لكن صورة الجهاد ينبغي أن تبقى ناصعة واضحة، لا تبدلها مثل هذه التصرفات الطائشة. فلما تحيا في الأمة معاني الجهاد في سبيل الله والبطولة وذكر الصحابة وفتوحات الإسلامية، تحيا الأمة على هذه المعاني، فهذا الذي يخيف أعداءها. ومنها أن الله عز وجل يريد أن يصطفي شهداء من هذه الأمة. يقول عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الله أكبر، اسمع الكلمة، الله يريد أن يتخذ منا شهداء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الشهداء. أن تكون شهيد في سبيل الله ليس بعد ذلك شيء أعظم من هذه المنزلة، يتخذ منك فتكون شهيدا عند ربك جل وعلا، تصعد روحك إلى الله تبارك وتعالى فتكون في الجنة في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة. فلما يصطفي الله عز وجل شهداء هذا خير له من البقاء في الدنيا وهمومها وأحزانها. فهذه بعض الثمار التي ما كانت لتكون لولا تأخر النصر. إذن فتأخر النصر ليس اعتباطا، فهو من لدن الحكيم الخبير الذي يقدر كل شيء ويحكم ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأخيرا، فإن من أعظم ما ينبغي أن نركز عليه في مثل هذه الأحداث حتى يستجلب النصر أن نضرع إلى الله عز وجل بالدعاء. الدعاء ليس الدعاء الباهت، لا، الدعاء الصادق الذي يخرج من صميم القلب، دعاء المضطر، دعاء الإنسان الذي هو محتاج إلى نصر الله وتأييده ورحمته وفرجه وغوثه. هذا الدعاء تستجلب به رحمة الله وينزل به نصر الله. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونحن في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة الفاضلة، أسأله جل وعلا أن يعجل النصر لإخواننا في سوريا. اللهم عجل لهم النصر يا قوي يا عزيز، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم ارحم ضعفهم وتولى أمرهم وكلهم في كل أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعلهم عبرة للمعتبرين، وأرنا فيهم ما يشفي صدورنا ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم عجل الفرج بالفرج لهذه الأمة، اللهم واشمل بالنصر والتمكين إخواننا في فلسطين وفي سائر البلدان يا رب العالمين، إنك سبحانك خير مسؤول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.